بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قام إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية بالطائف بتسجيل دروس لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، ومن هذه الدروس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والتي ألقاها فضيلته بمدينة الطائف في صيف عام 1413.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله. هذا الباب فيه بيان نوع من أنواع الشرك، لأن الشرك بمعناه العام هو طرف شيء من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، طرف شيء من أنواع العبادة لغير الله. لأن العبادة أنواع كثيرة، كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم فهو عبادة. والعبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. فكل أنواع الطاعات التي أمر الله بها أو أمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، كل أنواع الطاعات عبادة. فمن صرف شيئا من هذه الأنواع لغير الله صار مشركا، الشرك الأكبر الذي يخرجه من الملة. والشيخ رحمه الله في هذه الأبواب إنما يحكي أنواعا واقعة، أنواعا واقعة من الناس في وقته من الشرك، يريد أن يحذر المسلمين منها. ومن ذلك النذر لغير الله، النذر لغير الله من الجن أو الأولياء والصالحين أصحاب القبور، هذا عبادة لغير الله عز وجل، هذا شرك، وهذا واقع في هذه الأمة بكثرة من حين وجدت الأضرحة وبنيت على القبور. صار كثيرا من الناس يتجهون إليها، لأنه قيل لهم إن هذه القبور إنها فيها بركة وفيها نفع وفيها دفع ضرر، وأنها مجردة، فمن نذر للقبر الفلاني أو للشيخ الفلاني فإنه يحصل له مقصوده، إن كان مريضا يشفى، وإن كانت امرأة تريد الحمل، امرأة لا تحمل وتريد الحمل، فإنها إذا نذرت للشيخ الفلاني أو للقبر الفلاني أنها تحمل. وإذا حصل بالناس تأخر مطر ونظر لهذه القبور وينزل المطر الى غير ذلك من المغريات. وقد يفعلون هذا ويستمر مقصودهم ابتلاء امتحان من الله سبحانه وتعالى، او ان هذا يصادف قضاء وقدرا ان الله قدر ان يحصل هذا الشيء في هذا الوقت، فحصل على الله انه بسبب النظر لهذا الميت او هذا القبر هذا الولي بزعمهم. والحاصل ان حصول المقصود كما تدعى حصول المقصود لا يدل على جواز الهدف. قال الانسان يفعل شيئا ويحصل له مقصوده، هذا ما الدليل؟ الدليل على الحكم الشرعي يكون من الكتاب والسنه، ايه من القران، الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. اما ان فلانا فعل كذا وحصل له كذا فهذا ليس بدليل، لان هذا يقع من الله ابتلاء امتحان للناس، او يقع من باب القضاء والقدر فيقول له بسبب هذا الشيء يجب ان يتنبه وهذا الشبه، لانهم اهلكوا بها كثيرا من الناس، يقولون القبر فلان مجرد اذا فعل الانسان عنده نظر او ذبح ذبيحه من يحس الله مقصوده. لذلك انصرف القلوب كثير من العوام والجهال او حتى كثير من العلماء غير المحققين، وما كل عالم يكون محققا، هناك علماء ضلال، هناك علماء غير العلماء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإننا أخاف على أمتي الأئمة المضلين، هناك علماء ضلال لا يتبعون كتاب السنة. فالخطر كبير من هذه الأمور، لأنها كبرت في الأمة بسبب وجود هذه الأوثان التي يسمونها الأضرحة، ضريحة ست نفيسة، ضريحة البدر، ضريحة الفلان، ضريحة فلان، هذه أهلكت كثيرا من الأمة. خلفت لها العبادات من نذور وذبح لغير الله وتبرك بها وطواف بها ودعاء عندها إلى غير ذلك، أو استغاثة بها ونداء لها من دون الله عز وجل، يدعونها المدد يا فلان، المدد يا سيدي فلان، أو يا رسول الله، أو يا علي، أو أي شخص ينادونه، حتى في حالة الشدائد التي كان يشركون الأول ويخلصون الدعاء في غير الله، هؤلاء كلما اشتد بهم الكرب زاد شركهم وصاروا يستغيثون بالأولياء. السفينة أو المركب إذا غرق في البحر أو أشفع على الغرق صاروا ينادون عليا أو فلانا أو فلانا، أدركنا المدد يا فلان. هو يقول ابن الله في حين لم يشركون الأولين إذا مسهم الضر في البحر غير لا يدعون إلا الله سبحانه وتعالى ينادون الله ويخلصون له الدين. فإذا أنجاهم من البر عادوا إلى الشرك. فالحاصل أن هذه مسألة عظيمة وخطيرة يجب التنبه لها. فرق أي نوع من أنواع العبادة لغير الله بقصد شفاء مريض أو قضاء حاجة أو جلب خير أو غير ذلك، ومن ذلك النذر. والنذر سبق لنا الدرس الماضي بيان معناه لغة وشرع. لغة الالتزام، يقال فلان نذر كذا بمعنى التزم به، يقولون فلان نذر دم فلان، نذر دم فلان يعني ألزم نفسه أن يقتل فلانا. وأما في الشرع النذر التزام مكلف، التزام مكلف عبادة لم تجد عليه وصف الشرع، هذا هو النذر في الشرع، التزام المكلف عبادة لم تكن واجبة عليه وصف الشرع، بدون اعتكاف في المسجد الحرام أو الصلاة في المسجد الحرام أو المسجد الأقصى أو المسجد النبوي، ينذر أن يصلي في أحد المساجد الثلاثة أو يسافر إليه من أجل ذلك، هذا نذر طاعة هو في الأصل غير واجب، لكن لما نذره وجب عليه بنذره وجب عليه بسبب الندم، فهو التزام المكلف طاعة لم تكن واجبة عليه بحكم الشرع. هذا تعريف الندم في الشرع أو معناه شرعا. وتقدم لنا حكم الندم، حكم الدخول في الندم ابتداء، قلنا ان الدخول في النذر ابتداء غير مرغب فيه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر ان لا تنذر، ان النذر لا ياتي بخير وانما يستخرج به من البخيل، وذلك لان الانسان في سعه في امور الطاعه غير واجبه، في سعه من امور الطاعه غير واجبه، إن شاء فعلها ولا الأجر وإن شاء تركها ولا حرج عليه، مثلا الاعتكاف، مثلا الصيام غير صيام رمضان، مثلا الصلاة غير الفرائض، مثلا الصدقة غير الزكاة. هذه الأمور عبادات مستحبة، والإنسان في سعة إن شاء فعلها له أجر وإن شاء تركها ولا حرج عليه، لكنها إذا نواها وجبت عليه ولو كانت شاقة، إذا نجلها وجبت عليك. والله لا يحب لنا أن نكلف أنفسنا شيئا لم يوجبه علينا. يريد الله بكم الوسع ولا يريد بكم العسر. وإدخال الإنسان نفسه في نذر غير واجب عليه في الآخر هذا عسر، قد يعجب قد يثق عليه بكل شهر حرام تصدق بكذا من المال، هذا قد يشق على النفوس، فأنت في سعة. ولكن إذا نذر المسلم إذا نذر الطاعة فإن هذه العلم تجب على الوسط، وعلى هذا تنزل الأدلة التي تنبه الذين يوفون بالنذر. قال تعالى كما في الباب، وقول الله تعالى يوفون بالنذر لا يخافون يوما كان شره مستطيرا، هذا في صفة الأبرار، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، هذا بيان جزائهم في الآخرة. ثم ذكر أعمالهم في الدنيا، قال يوفون بالنذر لا يخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هذه صفات الابرار، ومنها يوفون بالنذر، هذا نبت لهم، هذا بعد ان ينذروا، بعد ان ينذروا، ليس نبحا للدخول في النذر، وانما هو نبحا من وفائده بعد نزوله. الإنسان يعني إذا التزم شيئا لله وجب عليه الوفاء، قال صلى الله عليه وسلم اطعم الله الله أحق بالقضاء، والنذر نذر الطاعة دين في ذمة المسلم، نذر الطاعة دين في ذمة المسلم لله، يجب عليه الوفاء به. ومن هنا نبحهم الله أنهم يوفون يوفون، بل على أن هذا ما أن هذا دين، على أن هذا دين في ذممهم وأنهم أوفوه يوفون بالنذر، يوفون بالنذر يعني نذر الطاعة، ليس المراد عموم النذور، لا نذر الطاعة، يوفون بالنذر يعني نذر الطاعة خاصة. سيجري الاستدلال من الآية الكريمة على أن النذر لغير الله شرك، الآية تمدح الذين يوفون بالنذر، فكيف يستدل بها على أن النذر لغير الله شرك؟ نعم، الآية دلت على أن النذر عبادة، لأن الله مدح الموفون بالنذر، فدل على أنه عبادة، وإذا كان عبادة فصرفها لغير الله شرك، صرفها لغير الله شرك. هذا وجه الاستدلال من الآية على أن من نذر على أن من الشرك النذر لغير الله، دلت الآية على أن النذر طاعة، لأن الله مدح الموفين به، مدح الموفين به، وإذا كان طاعة فصرفه لغير الله شرك. وفي الآية الثانية من سورة البقرة قوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه ولازم ذلك أن يجازيكم عليه. هذا من باب الحث على الوفاء بالنذر، مثل قوله تعالى وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، يعني فيجازيكم عليه. لا تظنون أنكم تعملون الطاعة وتخفى على الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يعلم كل شيء، حتى النيات والمقاصد التي في القلوب. بخلاف المخلوقين، المخلوقين قد تحسن إليهم وتعمل لهم أعمال طيبة، لكن ما يدرون عنها أن الله جل وعلا فكل ما عملته من خير أو شر فإنه يعلم في أي مكان، حتى ما تنويه في نفسك الله جل وعلا يعلمه. إذن عليك بفعل الخير، وثق بأن الله جل وعلا يعلم ما تعمله. وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أكثر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا يشاهدكم ونراكم تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، قال الذرة هي أقل جزء الهباء الذي يكون مع شعاع الشمس، هذه الذرة الهباء التي تكون مع التي تطير مع شعاع الشمس، تطير مع الهواء، الهباء التي تطير مع الهواء ويبينها شعاع الشمس. تقول الذرة النملة الصغيرة، بل قال ولا أصغر من ذلك، أصغر من الذرة. علماء المنطق يقولون الذرة هي الجزء الذي لا يتجزأ، يعني أصغر جزء لا يمكن أن يتجزأ لصغره، لكن القرآن يدل على أن الذرة تتجزأ. على ولا أصغر من ذلك، ولا يعني أصغر من الذرة، بل على أن الذرة تتجزأ. وقال بعض المعاصرين أن هذا يشهد له تفسير الذرة الآن، قالوا هذا مثلا يشهد بمعنى هذه الآية، وأن هناك أجزاء للذرة الصغيرة وأنها تتجزأ. ففي هذا رد على من قال أن الذرة هي الجزء الذي لا يتجزأ. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نفقة، وجه الاستدلال من الآية الكريمة من وجهين. الوجه الأول أن الله قرن النذر بالنفقة، والنفقة في سبيل الله طاعة، فدل على أن النذر طاعة. الوجه الثاني قوله فإن الله به عليم، وهذا من باب الحث، من باب الحث على النفقة وعلى الوفاء بالنذر، فدل على أنه طاعة، لأن الله حث على الوفاء به بقوله فإن الله به عليم، على من باب الحث. وإذا كان النذر طاعة فإن صرف عبد الله شرك. هذا وجه استدلال المصنف رحمه الله بأن من الشرك النذر لغير الله، فقرر الآن من الآيات أنه طاعة، وما دام أنه طاعة فإن صرفه لغير الله شرك. إذن فهؤلاء الذين ينظرون لصناديق القبور يضعون فيها النقود، يأتون إليها بالأطعمة والنذور لضريح السيد فلان أو لقبر السيد فلان ولسبنتها، هم مثل الذين ينظرون للات والعزى، لا فرق أبدا، لأن الذين ينظرون للات والعزى ينظرون للأصنام، وهؤلاء ينظرون للأوثان، لأن هذه القبور أوثان. قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فهؤلاء ينظرون للأوثان، هم مثل الذين ينظرون للناس والعزة ومنات الثالثة الأخرى، لا فرق بينهم. سواء نظروا لتعمير القبر وتعمير الضريح وإفراده بالقناديل وإصلاحه، إصلاح ما يتعطل من أدواته من أدواته، أو نظروا للسدنة، نظروا للسدنة وهم الذين يتولون هذه الأضرحة يفتحون أبوابها ويسردون قناديلها ويستقبلون زوارها. فالنذر للضريح على أي شكل كان هو نذر لغير الله وعبادة لغير الله عز وجل. وهذه الصناديق التي تمتلئ بالنذور عند الأضرحة إنما يقولها طواغيت البشر، وقد تتخذها بعض الدول مقابر مضطرة أو موارد، تتخذ هذا الدول موارد للدولة ويأخذون عليها ضرائب ويقاسمون سبلتها هذه الحصينة التي يتقرب بها لغير الله عز وجل. والشاهد من الآية كما ذكرنا هذا أن الله سبحانه وتعالى جعل النذر عبادة في هاتين الآيتين، وفي قوله تعالى وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا أمر من الله بالوفاء بالنذر. وليوفوا نذورهم يعني نذور الطاعة، إذا نذر الإنسان أن يطوف بالبيت العتيق أو نذر أن يصلي في المسجد الحرام أو نذر أن يحج أو نذر أن يعتمر، فكل هذه نذور طاعة يجب على المسلم الوفاء بها، لأنها دين في جنته، دين في جنته لله عز وجل، والله أحق بالوفاء سبحانه وتعالى. قال في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها، عائشة وأم المؤمنين بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، عقد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في سن السابعة، ودخل بها وهي في سن التاسعة، عقد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في سن السابعة ودخل بها وهي في سن التاسعة. هذا هو دليل على جواز تزويج الصغيرة، وإن لم يكن لها إذن، لأن في سن السابعة ليس لها إذن، لم تبلغ، لكن وليها يقوم مقامها إذا رأى المصلحة لوليها أن يزوجها وهي صغيرة حتى ولو كانت ترضى، يجوز أن يزوجها ولو كانت ترضى أو في المهد، إذا رأى المصلحة لها في ذلك، يعني يزوجها من رجل صالح أو من عالم فقي، لأن لها مصلحة في ذلك. فما زوج الصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الطفلة الصغيرة التي في سن السابعة، وهي في هذا السن ليس لها إذن، لكن وليها يقول مقامها إذا رأى المصلحة. فما أن فيه دليلا على تزوج الكبير للشابة الذي الآن ينادون ويحذرون منه ويشنعون على تزويج الشايب ويعتبرونه جريمة وحشية، ويمددون بمن فعله في الصحف والمجلات ووسائل الإعلام، بل ربما في الخطب والمحاضرات. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الخلق تزوج وهو في سن فضل الأربعين بلا شك، يعني هو صلى الله عليه وسلم بعث على رأس الأربعين، وزواجه بعائشة متأخر عن البعثة، متأخر عن البعثة ربما بعشر سنين، يعني تزوجها وهو في سن الخمسين تقريبا، وهو في سن السابعة، كل على أنه لا بأس بل يرغب في تزويج الصغير من الشابة إذا كانت المصلحة في ذلك، وأن هذه سنة نبوية، سنة نبوية، فمن أنكر تزويج الكبير من الشابة فإنه ينكر سنة نبوية. هذا إذا كانت المصلحة في ذلك أن إذا كان لا معلك مصلحة وإنما هذا استغلال من ولي هذه الطفلة من أجل أن يأكل مهرها ومن أجل أن يستغل تزويجها وهي ليس لها مصلحة هذا لا يجوز إنما نقول إذا كانت المصلحة بذلك فلا حرج في تزويج الكبير وإن كان في سن 50 أو 60 من الشابة إذا كان في ذلك مصلحة وخير لأن هذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكانت رضي الله عنها أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا خديجة رضي الله عنها فهناك خلاف هل خديجة أفضل من عائشة أو عائشة أفضل من خديجة وعلماء من قال بأن خديجة أفضل من عائشة ومنهم من قال لا عائشة أفضل من خديجة والحقيقة أن لكل منهما فضائل لا تشاركها فيها الأخرى لعائشة فضائل لا تشاركها فيها خديجة ولخديجة فضائل لا تشاركها فيها عائشة والإجماع على أن خديجة وعائشة أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم إنما الخلاف في أيهما أفضل وكانت فقيهة من فقهاء الصحابة وكانت راوية للأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكان كبار الصحابة يرجعون إليها في الرواية والفتوى رضي الله تعالى عنها وأرضاها فهي عالمة فقيهة وهي أم المؤمنين وهي بنت الصديق الذي هو أفضل الصحابة فلها فضائل رضي الله تعالى عنها ولها مزايا قالت عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه هذا صريح الحديث صريح لأن النذر يكون طاعة وإذا كان طاعة فهو عبادة الحديث صريح لأن النذر يكون طاعة وإذا كان طاعة فهو عبادة وإذا كان عبادة فطرفه لغير الله شرك أكبر هذا وجه استدلال المصنف رحمه الله لهذا الحديث للباب من نذر أن يطيع الله بصلاة بصيام بحج بعمرة بصدقة باعتكاف غير ذلك من أنواع الطاعات من نذر طاعة لا تجب عليه بأصل الشرع فإنه يجب عليه الوفاء بها من نذر أن يطيع الله فليطعه دل هذا على أن النذر عبادة وعلى أنه يجب الوفاء به وعلى أنه يجب الوفاء به لأنه دليل لله عز وجل ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه من نذر أن يعصي الله فلا يعصي يعني نذر أن يقطع رحمه نذر أن لا يصل أباه أو أمه أو أخاه فهذا نذر معصية لا يجوز له الوفاء به أو نذر أن يقتل فلانا فهذا لا يجوز الوفاء به لأنه معصية لأن القتل بغير الحق معصية كبيرة لا يجوز الوفاء به أو نذر أن يترك الصلاة أو أن يشرب الخمر أو أن كل هذه نذور معصية يعني سواء كانت المعصية بترك واجب أو بفعل محرم من نذر ذلك فإنه لا يجوز له الوفاء بهذا النذر لأنه معصية لله ومن ذلك بل أولى إذا نذر للقبور لأن النذر للقبور من أعظم المعاصي فلا يجوز له الوفاء به إذا نذر أن يذبح للبدوي أن يذبح لأيضا يحمل الأضرحة أن يذبح للجن أن يذبح للأولياء الصالحين يرجو نفعهم أو دفع الضرر عنه بالذبح لهم فهذا من أعظم أنواع المعصية يدخل في قوله من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه لأن المعصية قد تكون شركا وقد تكون دون ذلك فالحديث إذن دليل على أن النذر عبادة وأنه إذا نذر عبادة وجب عليه الوفاء بها، ولو صرفها لغير الله صار مشركا، وعلى أنه لو نذر الشرك فإنه لا يجوز له الوفاء به، وكذلك إذا نذر المعصية التي هي دون الشرك لا يجوز له الوفاء بنذر المعصية. وإنما اختلف العلماء، يعني هذا محل إجماع أنه لا يجوز له الوفاء بنذر المعصية، ولكن اختلفوا هل يجب عليه كفارة يمين أو لا يجب. هذا سبق في الدرس الماضي من العلماء من رأى أنه يجب عليه كفارة يمين بدل النذر، لا يفي بنذر المعصية ويكفر كفارة يمين. ومنهم من يرى أنه لا يجب عليه كفارة يمين، لا يجب عليه كفارة يمين نذرا، لأن النذر المعصية غير منعقد أصلا، غير منعقد أصلا، ليس فيه كفارة يمين. تقدم لنا الخلاف في ذلك وأدلة الفريقين في قوله صلى الله عليه وسلم لا نذر فيما لا يملكه في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم، وفي بعض الروايات لا نذر فيما لا يملكه ابن آدم وكفارته كفارة يمين. والذين قالوا ليس عليه كفارة يمين استدلوا بإطلاق هذا الحديث من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، ولم يقل وعليه كفارة يمين. وكذلك الحديث السابق لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم، ولم يذكر كفارة يمين. إما أن الذين أوجدوا الكفارة قالوا هذا مطلق يحمل على الحديث المقيد ويكون عليه كفارة يمين بدل النذر. وعلى كل حال تبين لنا من خلال هذه الآيات الكريمة وهذا الحديث أن النذر عبادة، وإذا كان عبادة فصرفه لغير الله شرك، كما يفعله عباد القبور والمتصوفة والمقرفون من هذه النذور التي تقدم بالقبور، تقدم للجن والشياطين أو حتى من أولياء الصالحين، أنها عبادة لغير الله عز وجل وشرك بالله عز وجل، فلا يجوز عملها ويجب المنع منها والتحذير منها، وأن هذه النذور باطلة. إذا نذر للقبور فهي نذور باطلة لا يجوز له الوفاء بها، فإن وفى بها ونفذها صار مشركا بالله عز وجل الشرك الأكبر. يجب عليه أن يدخل في الإسلام، أن يتوب وأن يدخل في الإسلام من جديد. هذا في النذر الواحد، فكيف بالذي أفنى عمره بالنذور، تضيع ماله بالنذور، كل ما أهمه شيء أو أحس بشيء أو خاف من شيء صار ينظر للأولياء والصالحين. فالمسألة خطيرة جدا، ولكن مهما عمل الإنسان من الشرك والكفر إذا تاب الله عليه. لو أفنى عمره في الكفر والشرك ثم تاب توبة صحيحة تاب الله عليه. ويا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فلو أن هؤلاء القبوريون، لو أن هؤلاء القبوريون تابوا إلى الله عز وجل لتاب الله عليهم، لأن باب التوبة مفتوح، ونحن ندعوهم إلى التوبة، ندعوهم إلى التوبة وإلى إخلاص العبادة لله عز وجل، كما ندعو إلى قطع السبب الذي أوقع أمثال هؤلاء في هذه الجريمة، ندعو إلى قطع السبب وهو البناء على القبور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور لما يجر إليه من هذا الشرك. فنحن ندعو من لهم سلطة ومن لهم تمكين في الأرض، ندعوهم إلى أن يهدموا هذه القبور وهذه الأضرحة وأن يفجوها بالأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب لا تدع قبرا يشرفا إلا سويته ولا قورة إلا طلبتها. فنحن ندعو أئمة السلاطين هذه البلاد الذين يخافون الله عز وجل، ندعوهم إلى أن يزيلوا هذه القباب وهذه الأضرحة على هذه الأمور لأنها أضلت كثيرا من الأمة وغرمت كثيرا من العوام وعاش عليها أجيال والعياذ بالله من الشر. كما ندعو الدعاة إلى الله الذين ينتسبون إلى الدعوة أن يبين هذا للناس بأن هذا أولى من الدعوة هو إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، أولى من الدعوة هو ترك الربا ترك شرب الخمر وترك الزنا، هل هو جلال لا شك وكبائر، لكن التحذير والدعوة إلى ندب هذه الأشياء أولى. فنحن نحث الدعاة إلى الله عز وجل أن يهتموا بهذا الأمر وأن يبينوا للناس مفاسد هذه الأضرحة وأن يطلبوا من ذوي السلطان أن يطلبوا منهم إزالتها، ثم بعد ذلك يستجيبون إلى الدعوة إلى الصلاة إلى الحج إلى الزكاة إلى ترك الربا إلى ترك المحرمات لأنهم أسسوا الأساس الصحيح ويبنون عليهم بالناس. أما أن يستغلوا بأمور جانبية ويتركون الأصل ويتركون الشرك فهذا مثل الذي يعالج جسما مقطوع الرأس، يعني يسجيس الجسم فيه جرح بنصبة ولا جعلت تعالجه ولا جرح مقطوع الرأس، أنت زائدة جسمي زائد، أنت تعالج جسما مقطوع الرأس، أنت تعالج أمة مشركة ما هي زائدة، يعني تدعو إلى الصلاة إلى ترك الربا إلى إلى، لكن الأضرحة الناس حولها يطوفون بها ويذبحون لها وينذرون لها ويهتفون بها ويستغيثون بها وأنت تقول لها أقيم الصلاة، تقول عباد الأضرحة أقيم الصلاة اترك الربا، هذا ما يفيد شيء. فنحن نرجو كل الرجاء من الدعاة إلى الله أن يهتموا بهذا الجانب قبل غيره وأن يبينوها للناس إن كانوا يدعون إلى الله على بصيرة. أما من كان يدعو إلى نفسه أو يدعو إلى جماعته أو حزبه ويريد فقط أمور أخرى الله حكيمه عز وجل، إنما ندعو الدعاة الذين يريدون نفع الناس وإخراج الناس من الظلمات إلى النور أن يهتموا بهذا الأمر قبل غيره لأنه والله خطير جدا خطير، وما يفيد الأمة من مصيبة أكبر من مصيبة العقيدة. كل شيء كل مصيبة دون مصيبة العقيدة تهون، لكن مصيبة العقيدة الذي يشرب الخمر ويأكل الربا ولكنه لا يشرك بالله شيئا هذا مسلم ترجع له المغفرة والرحمة بتوحيده وإن كان عاصيا ومرتكبا لكبيرة، لكن الذي يترك الربا ويترك الزنا ويترك الخمر ويتجنب كل المعاصي لكنه يدعو من دون الله هذا مشرك، هذا مشرك لا تنفعه أعمال ليس لها حادثة باطلة لا فائدة منها. فأساس التوحيد وأساس العقيدة هو الأصل، هو الذي يجب العناية به إلى أن يتحقق، ثم إذا تحقق يتجه إلى الإصلاح في بقية الأمور. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأمنهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل حين بعثه داعيا، وهذا تعليم لكل الدعاة إلى أن تقوم الساعة أن يبدأوا بإصلاح العقيدة أولا، ثم إذا صلحت العقيدة اتجهون إلى إصلاح بقية الأمور الأخرى. أنا ونسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يرشد الدعاة إلى الله عز وجل إلى طريق الصواب وإلى المنهج السليم وإلى السير على خطة الدعوة الصحيحة حتى تكون دعوتهم مثمرة ومفيدة ونافعة للمسلمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نترك المجال للأواب للأسئلة وأيضا بقية الأسئلة السابقة إذا كان في الوقت بقية إن شاء الله. نعم.
الدنيا كل ليلة حين يوقع ثلث الليل الآخر كما صح في الحديث نزولا حقيقيا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ولا نؤوله بل نقول تنزل رحمته كما يقوله المؤول، يقول ان الله لا ينزل وانما تنزل رحمته. فسبحان الله ينزل ربنا الى سماء الدنيا فيقول من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. الله هو من يقول هذا. أما الرحمة تقول من يدعوني، يعني يدعو الرحمة من يدعوني فأستجيب له، الرحمة تقول ادعوني من يستغفرني يعني نستغفر الرحمة. يا سبحان الله ما يفعل الضلال بأهله. هذا نفس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل ويقول، هذا نزول حقيقي لكن له يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كنزول المخلوق، ليس كنزول المخلوق، هذا هو الحق.
عن الذي لا يصلي افضل من المشرك ام ماذا؟ علما بان الذي لا يصلي هو كافر كما ذكرتم اثابكم الله.
الذي لا يصلي كافر، لا فرق بينه وبين المشرك، الخارج عن الدين لا فرق بينه وبين المشرك، هم سواء. نعم.
فضيلة الشيخ، أردت استخراج بطاقة معالجة من المستشفى، فقالوا لنا بد من تسليم جميع أفراد الأسرة بما في ذلك الزوجة، فهل من أن أفعل ذلك؟
العلماء رخصوا في التصوير للضرورة مثل حذيرة النفوس ورخصة القيادة والبطاقة الشخصية، لكن تصوير النساء لم يرخصوا فيه، هذا حرام، لأن يعني تصوير المرأة معناه أنه يعرض للفتنة، إذا ظهرت صورة المرأة هذا يعرض للفتنة، إذا نظر في صورتها واطلع عليها تصوير النساء لا يجوز، لا يجوز تصوير النساء لا لحفيظة النفوس ولا جواز السفر ولا غير ذلك، لأن هذا فيه فتنة، علاوة على أنه صورة هو أيضا فيه فتنة. الصورة مثلا تصلح فيها من أجل الضرورة، لكن الفتنة هذه باقية فلا يجوز هذا. نعم.
هل التداوي بالكي حرام أم حلال؟ وما صحة ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يعذب بالله إلا رب الناس؟
هذا سبق لنا في باب من حقق التوحيد، وأن الكي من أنواع العلاج، الكي من أنواع العلاج، يجوز الكي، يجوز الكي من أجل العلاج، لكن مع الكراهة، يجوز مع الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرهه، قال صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاث، أو إن كان الشفاء في شيء في شربة عسل أو شربة محجم أو كي نار، قال صلى الله عليه وسلم أنا أكره النار. فهو جائز مع الكراهة، والمكروه مباح من أنواع المباح، لكن معنى المكروه أن تركه أولى، تركه أولى، يجوز فعله وتركه أولى، المكروه ما يفاد تاركه ولا يعذب فاعله، هذا هو المكروه. نعم.
إذا نذر الإنسان أن يقوم الليل حتى الصباح ولكن عجز عن ذلك فماذا عليه والفعل ما ذكر؟
تكلم من الجواب عن الخير، السائل يقول ان الرسول لها التعذيب بالنار.
نعم.
نعم الرسول لها عن التعذيب بالنار، قال لا يعذب بالنار الا رب النار، ولكن الخير هذا اصطفه من اجل الحاجه، من اجل الحاجه والمنفعه التي فيه. نعم. سؤال الانسان انه يصلي، نظر انه يصلي كل الليل، هذا ليس نظر طاعه كل الليل، يصلي من الليل ما سيستر ولا نام من الليل، ما يصلي كل الليل ويستر كل الليل، لأن الله لم يأمر بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنام، لما بلغ عن الرجل الذي قال أما أنا فأصلي ولا أنام، قال أما أنا أصلي وأنام. فيصلي مثلا ثلث الليل أو نصف الليل، ويكفي هذا إن شاء الله. نعم.
ما هو القول الراجح في قضية دوران الأرض أو الشمس؟
ومين لون الأرض والشمس؟ هذه تدبير الله سبحانه وتعالى، الله هو الذي يدبر الليل والنهار والشمس والقمر والأرض. فدخول في هذه الأمور، القرآن يدل على أن الشمس تجري وأن الأرض ثابتة مستقرة، هذا هو نص القرآن وأدلة القرآن. أما نظريات الجغرافيين، نظريات الحديثة، فهي أقوال بشر تقبل الخطأ والصواب. نحن لا نرفض، لا نترك، نحن لا نترك دلالة القرآن ونأخذ بنظريات البشر التي تتغير. لأن حتى من الجغرافيين، ترى الجغرافيين مختلفون، منهم من يثبت ما أثبته القرآن من ثبوت الأرض ودوران الشمس عليها. هذه النظرية الجغرافيين القدامى، الجغرافيون المحدثون خالفوها. فالخلاف حاصل بين الجغرافيين، ما دام الخلاف حاصل بين الجغرافيين أنفسهم، فكيف نترك دلالة القرآن الكريم وكلام الخالق سبحانه الذي خلق الشمس وخلق الأرض وهو أعلم بهما؟ الله تعالى يقول ما أنشأتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. نحن لا نعلم ولا نشوف بعلم الأرض وعلم السماء وعلم الكواكب، لا نشوف بذلك، وإنما هي مجرد ظنون ومجرد بعض تجارب تكون مخطئة وتكون مخطئة. فنحن مع ظاهر القرآن ومع ما يدل عليه القرآن. وأما نظريات الجغرافيين فهذه تقبل النظر، تقبل التغير، تقبل الاختلاف، ليست قضايا مسلمة. لا يسميها بالعلم الحديث، تسميتها بالعلم الحديث لا يعطيها قداسة ولا يعطيها ثقة تامة. القداسة بكلام الناس سبحانه وتعالى، والثقة التامة بكلام الناس وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما تسمية هذا علم الحديث أو ما أشبه ذلك، هذه نظريات بشر، نظريات بشر تصيب وتخطي. نعم.
فضيلة الشيخ، كنت من الناس متعصب لمذهب من المذاهب وعالم من العلماء، وكنت آخر يرمي بذلك عرض القائد ويتغافل عن أقوال العلماء والأئمة، فما توجيهك في ذلك حضرة الله؟
نعم، هذان على طرفين نقيض، منهم من يغلو بالتقليد حتى يتعصب لآراء الرجال وإن خالفت الأدلة، هذا مذموم، هذا مذموم. الذي يتعصب لأقوال العلماء وإن خالفت الأدلة هذا مذموم، فقد يؤول الكفر والعياذ بالله. والطرف الثاني الذي يرفض أقوال العلماء جملة ولا يستفيد منها وإن كانت موافقة للكتاب والسنة، هذا أيضا تفريق. الأول مفرد وهذا مفرق. فأقوال العلماء فيها خير، لا سيما فقه الثلاث، فقه الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة والفقهاء الذين شهدت لهم الأمة بالفقه في الدين، يستفاد من أقوالهم، يستفاد من أقوالهم ينتفع بها، لكن لا توقن على أنها قضية مسلمة. إذا عرفنا أن هذا القول مخالف للدليل علينا أن نأخذ بالدليل. أما ما دام أن هذا القول لا يخالف دليلا من كتاب الله ولا من سنة رسوله، فلا بأس بالحرج، فلا حرج في الأخذ به. وليس هذا من باب التعصب، وإنما هذا من باب الانتفاع بفقه سلفنا الصالح والاستفادة منه والاستفادة به، فهو سبيل إلى معرفة معاني كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هو سبيل لمعرفة معاني كتاب الله وفهم كتاب الله، وسيلة وليس غاية. فهذا هو قول الحق الوسط، أننا نأخذ من أقوال الفقهاء والعلماء ما لم يخالف دليلا من كتاب الله وسنة رسوله، ونترك ما خالف الدليل، ما تبين لنا أن له خلاف الدليل فنحن نتركه ونعتذر عن صاحبه، لأن هذا اجتهاد والمجتهد يستهد ويصير والإنسان بشر ولا يدل هذا على نقصه، بل له أجر في ذلك إذا كان من أهل الاجتهاد فله أجر. قال صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد والخطأ مغفور. هذا إذا كان ممن تتوفر فيهم شروط الاجتهاد. أما اجتهاد الجاهل واجتهاد المبتدئ فهذا لا، هذا ليس باجتهاد، هذا لا يجوز للجاهل أنه يجتهد. الجاهل والمبتدئ لا يجوز أنه يجتهد، ليس له طريق إلا لأن تقليد أهل العلم، ولكن يقلد من أهل العلم من توفر فيه الثقة والعلم والتقى. وإذا تبين له أنه خالف الدليل في بعض الأمور فإنه يترك ما خالف الدليل إلى ما وافق الدليل. نعم. فمثلا نحن نأخذ إلى نهج الإمام أحمد في الجملة، ولكن إذا تبين لنا في بعض المسائل أن الدليل مع غيره، أن الدليل مع غير الإمام أحمد، فإننا نأخذ بما وافق الدليل، ولا كان من مذهب الإمام مالك أو الإمام أبي حنيفة أو الإمام الشافعي أو من قبلهم من الأئمة كسفيان الثوري والأوزاعي وغيرهم من المجتهدين في الأمة، ندار على الدليل. نعم.
نعم. نعم. لقد اعتاد عالمي وعالمتي اللعن والحلف بغير الله، فحاولت معهما ولكن بدون فائدة، علما بأنهما يفعلان ذلك عن جهل. قال عليهما إذن: فكيف أستطيع أن أدعوهم إلى ترك هذه الشركيات والبدع؟
نعم، اللعن حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، لا يجوز للمسلم أن يتلفظ به إلا على من يستحقه، إلا على من يستحقه ممن لعنهم الله أو لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز التلفظ باللعن لأنه كلمة قبيحة وكلمة شنيعة، وليس المسلم بالسباب ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذيء، المسلم يكون عفيف اللسان طيب الكلام لا يتكلم بالكلام السيء. الله تعالى يقول: وقولوا للناس حسنى، ويقول صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة. يقول سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب. ويقول جل وعلا: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت فروعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. الكلام الطيب هذه صفة أهل الإيمان، أما الكلام الخبيث هذا من صفات أهل النفاق وأهل الفسق، لا يجوز للمسلم أن يعود لسانه عن ذلك. وأما الحلف بغير الله فهو شرك، بنفس الأحاديث قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالآباء والحلف بالأمانة والحلف بغير الله عز وجل، ولا يجوز الحلف إلا بالله. من كان حالفا قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو يحلف. أما دورك مع أبويك هو دور النصيحة، واصل النصيحة، والأحسن أن تقرأ عليهم من الآيات والأحاديث النهي عن اللعن والسباب والشتم، تقرأ عليهم من الأحاديث ومن كلام أهل العلم، لأن الله أن ينفعهم بذلك. نعم.
فضيلة الشيخ، هل من عذوبا إذا ذكر الإنسان العائد في جماعة فقال أحدهم أداه الله وأطلقه الله؟
إذا ذكرك عفاك بما يكره، ذكرك عفاك بما يكره هذا هو العيدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما قوله أداه الله وأطلقه الله إذا كان من باب التنقص له وأن عنده أخطاء ينبه الحاضرين عليها يقول له، هذا أيضا نوع من الغيبة، له أمر غير، كان الواجب عليه أنه ينصح هذا الشخص إذا رأى عليه نقصا أن ينصحه فيما بينه وبينه. أما إذا كان الحاضرون يحسنون الظن به ثم قال هذا الحاضر هداه الله أو أصلحه الله، ربما يفهم بعض الحاضرين أو الحاضرون يفهمون أن عليه لا حلاج ويكون بهذا نوع من اغتيابه. أما لو قال له وفقه وفقه الله أو كلام نحو هذا من الدعاء هذا طيب. أما الدعاء اللي فيه نوع أو يفهم نوع من اللي عنده أخطأ فهذا ينبغي أن يتجلى يختار الدعاء اللي ما فيه مفهوم مخالف، يطلع وفقه الله زاده الله علما وعملا صالحا او ما اشبه ذلك حفظه الله. لا
يذكر في قول العام عندما يلزم نفسه بالوفاء في امر هام ان يقول انتم بوجه الله ثم بوجهه، فما حكم على القول؟
يكفي ان يقول لكن حتى قوله بوجه الله هذا ايضا لا يجوز للانسان انه يلتزم ان هؤلاء في وجه الله، لا يجوز انه يلتزم كما ياتي في اخر كتاب التوحيد اذا انه اوصى صلى الله عليه وسلم قل وعده اذا حاصروا حكما او طلبوا منهم ان ينزلوهم على حكم الله ان لا ينزلوهم على حكم الله وانما ينزلوهم على حكمهم هم، لانهم لا يدرون ان يصيبون فيهم حكم الله او لا، يعني ننزلكم على حكمنا واجتهادنا. اما حكم الله فهذا لا ندري نصوبه او لا اجتهادنا، فالحاصل لا يقول لكم وجه الله او لكم وجه الله ثم وجهي، لا يقول هذا، انما يقول انتم في امان الله مثلا، انتم في امان الله عندي او انتم امنون او ما اشبه ذلك، لا تخافوا او ما اشبه ذلك. اما ان يعطيهم وجه الله لا لا لا، لان قد يخون في هذا قد يخون في هذا وهو اعطاهم وجه الله، يقول اذا خان وهو قد اعطاهم وجه الله يقول قد تنقص الله سبحانه وتعالى. نعم، فإنكم أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فإنكم إن تكفروا أن تكفروا دينكم وديننا أصحابكم أهون من أن تكفروا دينة الله ودينة رسوله، أهون من أن تكفروا دينة الله ودينة رسوله. فقول أنتم في وجه الله في وجهي هذا معناه أنه أعطاهم دينة الله سبحانه وتعالى، فإذا خانهم معناه أنه خان الله عز وجل. نعم
لما ذكر الله سبحانه وتعالى آية الإنفاق في سورة البقرة قال ولا تؤمنوا الخبيث منهم تنفقون ولستم بآخره إلا أن تؤمنوا بالخبث، فما تفسير هذه الآية حفظكم الله؟
الخبيث هنا المراد به الردي، الردي من الطعام، ليس المراد بالخبيث الحرام، لا المراد بالخبيث هنا الردي من الطعام. يقول لا تتصدقوا بالردي من الطعام الذي لا ترضونه لأنفسكم ولا تؤمن بالخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. لو أعطي لك هذا الشيء أنت ما تقبله إلا حياء، ما تقبله رغبة، فكيف تعطيه للفقير؟ الحاصل من المراد بالخبيث هنا الردي، ليس المراد به الحرام وليس المراد به النجس، لأن بعض الأشياء يقال له خبيثا وليس بحرام، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في البصل الشجرة الخبيثة، يعني خبيثة الرائحة، وليس المراد أنها حرام، من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقرب مصلانا، يعني خبيثة الرائحة وليست خبيثة المأكل، لأن من المباحات. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث، ليس المراد به أنه حرام ولكن المراد به أنه بني، أنه كسب بني لأنه نتيجة لمسح الدماء ومجاولة الدماء فهو كسب دني. الخبيث يطلق على الردي ويطلق على الشيء الدني.
نعم
إلا أن تغلقه بجلة، يعني ما يأخذه الإنسان إلا حياء، إلا حياء ما يأخذه رغبة فيه. نعم
رجل يصيب الناس بعينه وأخوانا بغير قصد، فأن يوجد من هذا الداء دواء شرعي، حيث أننا سمعنا أن هناك نوعا من أنواع العلاج وهو الصلاة على هذا العائل صلاة الجنازة، فما صحة هذا؟
هذا غير صحيح، الصلاة على العائل صحة الجنازة هذا عند العوام ما لها صلة، والعائل عليه أن يكثر من ذكر الله عز وجل، هو نفسه يكثر من ذكر الله، فإذا أكثر من ذكر الله فهذا بإذن الله يمنع تأثير العين. وكذلك على الإنسان انه يستعيد بالله من شر الحاسد، يقرا المعوذتين ويكثر من الدعاء ومن ذكر الله، ولا يضره شيء باذن الله عز وجل. انما يصاب الانسان بغفلته عن ذكر الله. اما لو ان الانسان يلازم ذكر الله عند الدخول وعند الخروج وعند النوم وعند الامور التي شرع الذكر فيها، الذكر شكل حفظ حفيظ من اوى اليه عطله الله. وفي الحديث ان يحيى بن زكريا عليه السلام امر بني اسرائيل بجمله اوامر، منها قال وامركم بذكر الله. فان مثل ذلك مثل رجل طلبه العدو، مثل رجل طلبه العدو في اثره، فلجأ الى حصن حقير فسلم من شرهم. هذا مثل ذكر الله عز وجل. فالانسان الشياطين شياطين الانس والجن وراءه يطلبونه، لكنه اذا ذكر الله دخل في حصن وتحصن منهم. فان مثل ذلك مثل رجل طلبه العدو في اثره فلجأ الى حصن حقير فلجأ من شرهم. نعم.
من نرى أن يدور داعية المشهور على الداعية معروف بأنه ينتبه في المجتمع ويثني عليه ومعروف بجديته، فهل يلزم من هذا المكان؟
إن كان قصده زيارته أنه ينصح ويبين له فهذا نذر طاعة، نعم يلزم. إذا كان قصده أنه يبين له مثلا الصواب وينصح عن ما هو عليه من الخطأ فهذا نذر طاعة يجب عليه. أما إذا كان قصده زيارته مجرد من الانبساط معه والجلوس معه من غير نصيحة فهذا لا يجوز. نعم.
فبارك الله لك معلوم تبور على الحسن من هذا الزمن، وهو أن حكومتنا اليهود ليست دينية، وأن القرآن الكريم صلى على مكافاتهم وليس على حكومة، فقد أثنى عليهم وجعل بيننا وبينهم اتفاقا، كما قال تعالى ولا تجادلوا عن الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وما ربكم على هذا المقام.
هذا الكلام في مستوى القانون. الظهور سلطان. قد سطرهم الله سبحانه وتعالى. ولعنهم. وكفرهم انظر الله صلى الله عليه وسلم. ولعنهم. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. الا فلا تتخذوا القبور مساجد. علموا انفاسهم عباده. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني اسرائيل. على انسان داود وعيسى بن مريم كانت بما حصل وكانوا يعتقون قالوا لا يصلى هذا عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا فيهم يقال الله الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب غير خالد ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه لاتخذوا به اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. قال تعالى: آخر الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحبون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى. أما الكفار لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين الكفار حتى يأتوا الجزية عن وجوه الكافرين. الله لم يأمرنا بما تفعل النهي عن ذلك. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الله عندهم مصالح أولياء الولايات على المحبة والمناصرة والصلاة عليهم والدفاع عنهم كل هذا من الولايات الثانية. ما يتخذ اليهود والنصارى أولياء ما يعلم الله بحق ومن يتولاه منكم فإنه منهم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود اتخذوا دينكم هزوا ولا عبدا فإنه ليس كفارا من قبلكم الكفار أولياء اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فإن ما نفاق لكهم فإن يجب أن يعلمهم من البعض تجابلهم دولة الله أكثر وليست الآية على إثناءكم فتجدها الله لا يتلسها ولا تجادل على الكتاب إلا دولكم فالبنت نفسها ولا تجادل على دولة الآية إلا دولكم إلا الذين لا غاب منهم الذين لا غاب منهم وإن جادلهم من نفسها بل مجادلون ويجاهدون ويقاتلون إذا أصر على كفره لا يواجهه. إن الذين ظلموا منه المجادلة ليست من باب المواصل وإن مهل من باب ذكروا ما يكونهم والرد عليهم كما رد الله عليهم في نفس الانتصار فضور من كتاب الآن فضور. وأما أسلام الله هو الأمور المباكة فهذا ليس من المحبة لها هذا من أجل المصالح أجل المصالح التي لا تكون أمور الناس إلا بها الضوء والصورة والمناهبات والهدنة دون ما يدونها إذا كان الأمر الهدنة فلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا تستعف نفسه ما عقب الهدنة في صدرها كما هذا معاهد اليهود في المدينة يقضي الهدنة هذا ليس من المحبة لها وأن لا يوجد مسألة المسلمين مسألة يصلحة المسلمين هو معاهد الصفة والهدنة مع الصفة هنا سند الضرورة هو الذي مسألة المسلمين سلامة استرادة الصلاة والمبيعات منهم المصنوعات هذا من مسألة المسلمين ونحن لا نأكلها منهم من فإننا ندفع لهم سنة ندفع لهم السنة نشتريها منهم ندفع لهم على المال ليس لهم علم فيها منا بل اشتريناها منهم لأننا من ثلاثاتنا من أجل مصالحنا الدجاج التبادل التجاري الصناعي وأخذ الخبرات منهم النبي صلى الله عليه وسلم استاجر ابن غريثة بن نوح وصار رسول قد استاجره وكلها على الطريق انتظر المفرد والتفيد من خبراته في الطريق هذا مما إذا خلناه سبحانه وتعالى هذا ليس من المحبة لنا وإن الله من أجل مصالحنا نحن مصالحنا نحن ونجد الله في مقابله ثمنا ليس لهم على ما فيه منة ولا ضلالة نجد المحبة بين التعامل في البدع وبين المحبة والموالاة والمناصرة المطلقة بينهما التعامل الجاري والموالاة المقربة ولا يجوز والله لا يجوز معناه بل ذمه ولا يجوز ان يكون مسلم من ذلك هل لعنه الله فهدد عليه وجعل منه السبب والسلامه لانه مهوب ذمته جعل منه السبب والسلامه فتحول هذا الذم ولا يتصرف مكانه على الليل هل سواء السبب الله لعنه ونقصه ورد عليهم وتفوهم من المسلمين القرآن السبب فعلم الله لا رسالة ونحن نسلمهم دولة لا يمكن أن يكون لنا دولة لا يمكن أن يكون لنا دولة من الدول بعضهم أنه لا يجب أن يجب أن يكون لنا دولة لا يمكن أن يكون لنا دولة وأنه يقال السائل تعالى لا يمكن أن يكون لنا دولة ما سائل الله وهذا من الإنوالات لا يتجد أيضا بأمور بالله وبالآخر ويعطينا من حرد الله يا أسولك لا يسأل أباءه وأبناءه سيطانه مع صورته فنحن نفهمه فيها ما دام على الصفر إما مثل في التعامل معه في المباحات وهذا لا نصبه ولا يكون بعد المقابل وكذلك مجادلته ورد على باطله ليس أنا من باب المفاهمة ما هم لا يسألهم على حق لا بل من أجل أن ندخل حزته الله تعالى كل التعامل قال كل من بني إسرائيل إنما ما حملنا إسرائيل على نفسك أن تأتي بالسيارات بطلوها من تلك السابقة إنما تستخدم الله من تلك السابقين فمن اصطنع على الله صلى الله عليه وسلم أن عيسى مثل ملك وصدق الله فاتبعوا من نفر إبراهيم الحميد هذا يستخدم دور السبب ملة إبراهيم التي ضرب بها محمد صلى الله عليه وسلم وضرب بها جميع الأنبياء من قبل أن ما عليهم يهود هو الكفر بالله الشرك بالله قال ليس من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما كان إبراهيم يهوديا ولا نسيانا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان منه إن أول الناس من إبراهيم بل من اتبعوه وهذا النبي قال محمد صلى الله عليه وسلم بل من آمن والله لا يرجع منه وقال هذا يجب ان يستطاع يجب ان يستطاع
مزال مستشفر به ومظهر رجل طاعته
وحتى لا يعقل ما لم يحفظه بالسحر ولا يحفظ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حتى انهم عاقل قال انهم زور عدو فلولا في الصبر على طاعتهم جمع المسلمين وعقبة المسلمين وحماية بلاد المسلمين. ففي مخالفتهم ومعاملتهم مسائل عديدة أعظم من الموقف الذي هم عليه. يحصل من تفرق الجماعات ويحصل من تفرق الاعداء ويحصل من ضياع الامن والاستقرار وهو قسم من المنكر الذي يصدر منهم ما دام هذا المنكر دون الكفر ودون الصدق. هذا حكم الاسلام انه لا يكون انه يصدق على ما يصدر من في الثامن والخطا لم يعلم لكن يعلم بالطريقه الثانيه بالمناقشه لهم سرا مناسك لهم سرا والكتابة لهم الكتابة السرية لا الكتابة المتصدر للحصول توزع على الناس هذا برضو كتابة السرية تكتبها تكونها مفروضة تسلمها للمنزل هذا كلها أكثر مسرعين وحسن أن الكتابة تكتب وطيبة توزع على الناس هذا برضو هذا تشبوك هذا يجب الكلام عليهم بالملاذ الواحد والمعرفة هل الكلام يمكن أن يطلع من الكتابة سرقة وتداول ليس هذا من غيره وليس هذا من غيره حق ولا تامر المسلمين على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحه من النصيحه ثم هنا يا رسول الله قال الله قل كتابه ورسوله فلا يملك المسلمين ولا مثله. وفي الحديث ان الله جعل في صلاتك من بعد الظهر صلاه الشكر من صلاه فان تركته بقدر الله الصبح فلا تبرك وان تماسك امر الله لا تماسك. ولم يكن حملا مستعدا ان الانسان يقوم بالعمل الذي وصله اليه الرغيفه العمل ملك له ان يضعف هذا يجب عليه نصيحه رجل الامل في القيام بعمله او يبدو نبوه وعدم الغش وعدم تبنيء العمل وعدم تبنيء الغش واحد او ثاني وهذا من المنطق القيام بالاعمال ايضا المسيره عليه بالسوء ايضا بيع الصواب له وما اخطاه ويقول هذا عن الطريق المفروض ليس في عرض عليه فساد ولا مفروض كل هذا مفروض من المسلمين. وايضا لما يقوم بهذا بمناسبه مناسب الموت العلماء وهذا الراي والمثوره من قياس الله كل الناس وصفوا هذا الكلام بل هذا يرجو الى اهل السر والعقل والى اهل العلم والى اهل المثوره والحقيقه والراي أو إذا ضحوا على الظلم أو ارتدوا أباعوه لا يظهروا لدى الكفر ولا أن الأمر منهم فهذا ما هو الذين تبدأ لهم التروج ونحصى التصوير بها هذا لا يمكن أن تأخذها أيضا لتربيتها وزعمة ويترك ما في عليها ويترك أخذ ملكة من ما أنفع قد يكون إنكار الملكة ملكة متى يكون إنكار الملكة ملكة إذا كان بلاد الملكة التي شرعها الله سبحانه وتعالى فإن كان يتعلمك فإنه يقول منك عليك وإنه لم يتبع الطريقة الصحيحة التي رسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله من رأى منك من يوسف من الجهد لمدة ومن استطاع فبمتعله إذا لم يستطع فبقلبه فذلك على عبد الله هل يأذن أن يحسن صلى الله عليه وسلم كيف يستطع مهما يستطيع أن يجيب من تبدأه فهو صح الطيئة من أكثر من أجل هذا يقبل أيوه ذلك من الهجاس وقمر وقابع هو يستطيع الظروف يبدو ثلاثة نصف ما تلك وفيه فإذا ما استطعناه بالحلقة فإنه يدلل بالله يدلل بالله ما يقع فيه الجوطة يتكلم على الصلاة كل عطوات الله بدون كل عطم الله كل عطم الله كل عطم الله يدلل بالله ما يقع فيه بل يدلل بالحيرة من ظلم الحمى ما يقع فيه لكن في الطريقة السليمة هل طريقة التشفير وطريقة التعليم لأن هذا الجرم كذا الإقطاع على متكلمين وعلى المسلمين الأمامان احتفوا صباحا بين المسلمين وسوء حال بين المسلمين احتفوا مسافة كبيرة كبيرة جدا وين بالليل الفاس تعالى من الهيوط عن الأمامين عيوط بطريقة تلفع تلفع ها الزحف لما يكون مكان بس وعلى المستهيط الكامل مستهيط عن السبعة والسمينة وفي سبب المستهيط من الله ما يكون عيوط بطريقة تلفع انت هذا البحث لما لا يسوى حتى ربما يصبح في الفكر كله بل غير بطريقه الفكر فلا يصبح وغير بطريقه الفكر فانه يتبخر وبعدين يحفظه الهلاك من امه ما استخدم المجلات على رأسهم بحرارة ثم يسمعون في الأفكار ضد معنى أقولها مدرس مدرس معه العلم معه الحي والعقل من سيئة من ذلك أموت عنه مجالسة أنا من ذلك المساعدة مجالة هذا الصغير هذا تصوير هذا تصوير ما لا إنسان ربنا يكون هذا صح
ما هو الدواء من أخطاء التي وقع فيها بعض الغلاف؟